الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن الشرط الثالث الذي اقترحوه لحجية الظواهر وشنو أصالة عدم القرينة، قالوا أنه مو دائما الظواهر حجة، اشترط في حجية الظواهر أن يكون المورد مجرى لأصالة عدم القرينة، فإذا كانت أصالة عدم القرينة ما يجري في المقام فهذا الظاهر ليس بحجة. هكذا وصلنا إلى هنا، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ يقول ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أن الأصول الوجودية بعضها أصول وجودية بعضها أصول عدمية، يعني بعضها أصول إثباتية وبعضها منفية، تقول أصالة العموم شيء إثباتي وتقول أصالة عدم القرينة شيء منفي، فبعض الأصول إن الوجودية بعض الأصول عدمية، فيوجد خلاف بينهم، هل إن الأصل والمرجع هو الأصول الوجودية وتتفرع عنها وتنشأ من الأصول العدمية أم العكس، الأصل والمنشأ هو الأصول العدمية تتفرع عن الوجودية، خلاف بين الأنصاري وبين الشيخ الأخن. فالشيخ الأعظم يقول أن الأصول الوجودية كلها ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فالمنشأ إذن هو الأصول العدمية ومنها تنتزع الأصول الوجودية. الأصول الوجودية مثل أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، الأصول اللفظية اللي أخذناها الخمسة مثلا ونحوها التي كلها أنواع لجنس واحد وهو أصالة الظهور، حسب مختار المصنف قال هي كلها مرجعها إلى جنس وهو أصالة الظهور، وهذه أنواع وحصص من هذا العنوان الرئيسي وليست هي أمور مستقلة، ولا عندنا شيء واحد وأصالة الظهور وهي أنواع وحصص من هذا النوع المنطقي. يعني قال ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة، بمعنى أنه مو عندنا أصالة عدم القرينة على المجاز، مثلا عندنا أصالة الحقيقة على رأي الأنصار يكون يعني عكس الأخن، فيقول عندنا أصالة عدم القرينة على المجاز، هاي انتزعنا منها سميناها شنو؟ أصالة الحقيقة. أصالة عدم القرينة على التقييد انتزعنا منها سميناها أصالة الإطلاق. أصالة عدم القرينة على التخصيص سميناها أصالة العموم، وهكذا. قال فالأصل إذن هو الأصول العدمية وتنتزع منها عناوين الأصول الوجودية، ما عندنا أصالة إطلاق، عندي أصالة عدم القرينة على التقييد، هل أصالة عدم القرينة على التقييد أنتزع منها اسم ما أصالة الإطلاق؟ فالمرجع إذن والأساس والملحوظ لدى العقلاء في حجية الظواهر هو الأصول العدمية، ومن الأصول العدمية نشتق وننتزع العناوين الوجودية. فالعقلاء مو أولا ما يلحظون أصالة الحقيقة فيحملون مراد المتكلم على المعنى الحقيقي، مو يلحظون أصالة الإطلاق فيحملون الظاهر على الإطلاق، لا، هم يلحظون أصالة عدم القرينة على القيد، هل أصالة عدم القرينة على القيد فيتنتج الإطلاق، العقلاء ينظرون أصالة عدم القرينة على التخصيص فيستنتجون أصالة العموم. هذا الملحوظ أولا لدى العقلاء الأصول العدمية أصالة عدم القرينة، ومنه تنتزع العناوين والأصول الوجودية. هكذا يقول بمعنى شوف أن أصالة الحقيقة مو هي الملحوظ أولا للعقلاء حينما يفتشون عن مراد المتكلم وحينما يريدون أن يعرفوا استظهار من الكلام، لا، وإنما هم أول ما يلحظوا أصالة عدم القرينة على المجاز، من ما شافوا قرينة على المجاز تمسكوا بأصالة الحقيقة، شافوا ماكو قرينة على التقييد تمسكوا بأصالة الإطلاق. فالملحوظ أول بالذات عندهم إذن الأصول العدمية، وأصالة العموم ترجع إلى أصالة عدم القرينة على التخصيص، وهكذا. قال والظاهر أن غرضه من الرجوع، شنو يعني أن هذا يرجع إلى هذا، يعني أشبه ما كنا نسميه بالانتزاعي، العنوان انتزاعي ومنشأ الانتزاع، فمنشأ الانتزاع والملحوظ أولا وبالذات لدى العقلاء حين الاستظهار هو الأصول العدمية، أصالة عدم القرينة على المجاز انتزعوا منها يسموه أصالة الحقيقة، ما في شيء اسمه أصالة الحقيقة. والظاهر أن غرضه من الرجوع أن حجية أصالة الظهور إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة على خلاف الظاهر. هنسوي كلام عام، ليش نحدد بالتخصيص وبالإطلاق وبالتقييد؟ لا، قول أن الأصالة الظهور هذا أصل وجودي، خلي كلام عام وهي كلها أصالة العموم الإطلاق هي فروع منها. أصالة الظهور يقول مو هي الملحوظة أولا وبالذات لدى أهل المحاورة، وإنما الملحوظة عدم القرينة على إرادة خلاف الظاهر. فلما ماكو قرينة على إرادة خلاف الظاهر استظهروا هذا المعنى، فيبقى هذا إرادة خلاف الظاهر. أنت بحسب الحصص مالتك، عندك عموم قل أصالة عدم القرينة على التخصيص، عندك إطلاق قل أصالة عدم القرينة على التقييد، عندك أصالة حقيقة قول أصالة عدم القرينة على المجال. فذن يقول لك كل يجمع العنوان الظهور، يقول ما عدم أصالة الظهور، أو قل أصالة الظهور مو هي الأصل عدم، وإنما الأصل عدم أصالة عدم القرينة على خلاف الظاهر. عدم القرينة على خلاف الظاهر نذني في إثبات فينتج أصالة الظهور. فإذن هذا هو رأي الشيخ الأنصاري اللي يقول أن الأصول العدمية هي الأصل وهي الملحوظة أولا وبالذات لدى المتكلم، وينشأ منها الأصول الوجودية. عند الشك في المحصة عند الشك لو أكيد احنا نؤسس القاضي حين الشك، صحيح. يقول وذهب الشيخ صاحب الكفاية العكس من ذلك فقال أن الأصول الملحوظة أولا وبالذات لدى العقل الأصول وجودية، يعني ما يلحظون أصالة الحقيقة فيستنتجون منها عدم القرينة على المجاز، يلحظون أصالة الإطلاق فيستنتجون منها عدم القرينة على المجاز. أكد الشيخ الأنصاري يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور، شوف أصلا وجودي وليس أصل عدمي، أصالة الظهور مو أصالة القرينة على عدم إرادة خلاف الظاهر، وإنما رأسا يمنون أصالة الظهور وهو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة، بناء واحد عندنا لا بناءان، نفسها البناء على أصالة الظهور هو نفس البناء على أصالة عدم القرينة، لا أنه هناك بناءان عندهم، بناء على أصالة عدم القرينة وبناء آخر على أصالة الظهور، وأن البناء الثاني هاي بعد تكملة الكلام المنفي، يعني مو عندهم بناءان كما يدعي الشيخ الأنصاري، بناء على أصالة عدم القرينة ومنه تفرع بناء على أصالة الظهور، والبناء الثاني يتفرع ويرجع، لا ليس كذلك. لكن يقول المصنف على الحق أن الأمر لا كما أفاده الشيخ الأعظم ولا كما أفاده صاحب الكفاية، فإنه ليس هناك أصلا عند العقلاء غير أصالة الظهور يصح أن يقال له أصالة عدم القرينة، ما عدنا هيك شيء. فتكملة الكلام المنفي أيضا هاي هنا، فإنه ليس هناك أصل عند العقلاء غير أصالة الظهور بحيث ذلك الغير يصح أن يقال له أصالة عدم القرينة، ما بعد، وإنما عدنا شيء واحد وهو أصالة الظهور. أما أصالة كان خو ما يحضرني هنا، بس لو رجعنا الموسعات بعد هو عادة جزاء الله خير من ينتهون من بحث يبينون ما هي الثمرة على ذلك، لأن لو لم يكن له ثمرة لكان له الكلام، وما عادة يتعبون أنفسهم في إيجاد الثمرة في نهاية كل بحث، إما ثمرة أصولية وثمرة فقهية، مين ثمرة أصولية وثمرة فقهية مين، مو أن كنت الثمرة يعني على نحو العجلة ما يستحضرني فد ثمرة للفرق بينهما، بس يمكن رجوع للمطولات شوف إذا أكو فرق. يقول بيان ذلك فملخص، إذن صارت الآراء ثلاثة، أدنى أصول وجودية كأصالة الحقيقة، أصول وجودية أصول إثباتية أصالة الإطلاق أصالة العموم، وعندنا أصول عدمية أصالة عدم القرينة على المجاز أصالة عدم القرينة على التقييد أصالة عدم القرينة على التخصيص. فأيهما الأول ملحوظ بحيث يتفرع منه الثاني؟ الأنصاري قال الأول الملحوظ لصلح عدمية. فهذا اللي يريد يستظهر من الكلام، يشوف عدم قرينة على المجاز فيتمسك بأصالة الحقيقة، يشوف عدم قرينة على التخصيص فيتمسك بأصالة العموم. فصار الأصل شنو؟ الأصل العدمي، ومنه يستنتج الأصل الوجود. الأخن يقول له لا بالعكس، ما عندنا غير أصل وجودي، وإنما هاي الأصول العدمية مسميات أخرى للأصل الوجود. أنا عندي أصالة الحقيقة، بس أصالة الحقيقة لها اسم ثاني وهو أصالة عدم القرينة على المجاز. أصالة العموم لها اسم ثاني، أصالة عدم القرينة على التخصيص. وإلا أن الشيء اللي عندي والملحوظ لدى أهل المحاورة هو أصالة الأصول الوجودية. هذا الذي يقول الشيخ الأخن. المصنف يقول ما عدنا ذني عدة أصالات حتى نجي نفكر ياهو يرجع الياهو، عدنا أصل واحد وهو أصالة الظهور، خلاص ما عدنا شيء آخر. بيان ذلك أنه عند الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور، يقول أنت ذن الأصالات شو وقت تجريها؟ غير تجريها عند الشك في مراد المتكلم. شوف أنه عند الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور، يعني يحتاج إيه كلامه لا إعادة صياغة. أنه أنت ذن الأصالات متى تحتاج؟ عند الشك في مراد المتكلم، هو مراد المتكلم إذا كان واضح متى تحتاج أن تجري الأصالات؟ صح؟ فخنشوف إذن متى يكون الشك في مراد المتكلم، أو قل ما هو منشأ الشك في مراد المتكلم، وهل يكون مورد لهذا ما سميت أنت أصالة عدم القرينة لولا؟ فهذا اللي يريد يقول المصنف، أنه عند الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور، ومتى تكون الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور؟ عند الشك في مراد المتكلم، إذا مراد المتكلم واضح فما تحتاج إلى إجراء أصالة الظهور، فإنما نجريها عند الشك في مراد المتكلم. زين، فما هو منشأ الشك في مراد المتكلم؟ قال أحد حالتين، وخلي قلنا يحتاج إلى إعادة صياغة لكلام المصنف، نبدل هيك نقول بيان ذلك أننا إنما نحتاج إلى إجراء أصالة الظهور عند الشك في مراد المتكلم، والشك في مراد المتكلم له أحد منشأين. هذا هو اللي يريد يدخل الكلام، لابد أن يحتمل أن المتكلم الحكيم أراد خلاف ظاهر كلامي، ولا ليش تريد تجي أصالة الظاهر؟ غير شككت في مراد المتكلم وما تدري هل المتكلم أراد الظاهر أم أراد خلاف الظاهر؟ هل احتمال خلاف الظاهر تريد الدفعة؟ ليش الدفعة بأصالة الظهور؟ ولا أنت لا ما عندك احتمال إرادة خلاف الظاهر تستوى بأصالة الظهور؟ كل الأصالات تفترض أصالة الطهارة، أنا شو تستعمله؟ غير عندما أشك هذا تنجس لولا أجري أصالة الطهارة؟ إذا أنا متيقن من الطهارة هو محرز الطهارة عندي أجري قاعدة الطهارة بها، أو قاعدة الحلية أجريها، غير عندما أشك هذا حلال لو حرام أجري قاعدة الحلية، أما إذا أنا متيقن من حليته أجري قاعدة الحلية فما له معنى. فإذا أصالة الظهور متى تجريها؟ عندما يكون عندك شك في مراد المتكلم. يعني شك في مراد المتكلم يعني أنك تحتمل أن المتكلم أراد شيئا غير الظاهر من الكلام. طيب هل احتمال هذا من نشأ في نفسك أن المتكلم أراد غير الظاهر من الكلام؟ يقول له أحد منشأين. وهذا الاحتمال أي احتمال أن المتكلم أراد معنى غير المعنى الظاهر من الكلام له أحد منشأين، قال لا يخرج عن إحدى صورتين لا ثالثة لهما. فإذا المسألة لا تخلو من أحد موردين، فنشوف يا من ذن الموردين اللي تجري به أصالة عدم القرينة اللي أنت تشترطه. فإذا ثبت أن أصالة عدم القرينة لا يجري في المورد الأول ولا في المورد الثاني، فإذا إيش اسم أصالة عدم قرينة ماكو؟ فإذا بعد وين جايين وتفكرون من هو الأول ومن هو الثاني ومن هو الأصل ومن هو الفرع؟ يقول وهذا الاحتمال أي احتمال أن المتكلم أراد معنى آخر له منشأان. المنشأ الأول أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة من قبله لا متصل ولا منفصل. هذا المنشأ الأول، أننا نحتمل أن المتكلم أراد معنى غير المعنى الظاهر. هو قال رأيت أسدا، بس احتملت ما أراد هو الأسد الحيوان المفترس، أراد الرجل الشجاع، بس غفل عن نصب قرينة حتى يصرفها عن معناها الحقيقي. لأن إذا ما نصب قرينة راح يروح المعنى الحقيقي مالته، ولا المعنى اللي يظهر من الكلام، فهو غفل عن نصب قرينة أو أهمل نصب القرينة، فصار هذا الاحتمال اللي أنه يريد خلاف الظاهر. هذا المنشأ الأول. والمنشأ الثاني أنه لا، هو نصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، لكن هالقرينة خفيت علينا وما وصلت لنا. أكو احتمال ثالث؟ ماكو احتمال ثالث. إن احتمالي أنك عندما تريد أن تجري أصالة الظهور تجريها ليش؟ تقول لي أني أشك في مراد المتكلم، أحتمل أنه أراد خلاف الظاهر. ما النشأ عندك الاحتمال أن المتكلم أراد خلاف الظاهر؟ لا واحد من شأن. لا تقول أنه أراد خلاف الظاهر لكنه غفل عن نصب قرينة على خلاف الظاهر. لا تقول لا، هو نصب قرينة على خلاف الظاهر، بس لطول الزمان والعوارض الكثيرة ما وصلت القرينة إليه. وماكو احتمال ثالث. فخلنا نشوف على كلا الاحتمالين، هل أكو مورد لجريان أصالة عدم القرينة لولا؟ فإذن المنشأ الأول لاحتمال إرادة خلاف الظاهر، قال أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة من قبلي المتكلم، لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة. وهذا الاحتمال يا بش من جاك الاحتمال؟ يقول بلي احتمل، وإن من جهة احتمال الغفلة عن نصب القرينة، المتكلم غفل عن ذلك، أو احتمال قصد الإيهام. هو عمدي يخليني يعني في دوامة ما أعرف يريد المعنى الحقيقي فما نصب قرينة، أو احتمال الخطأ، أو احتمال قصد الهزل، أو لغير ذلك. فإنه في هذه الموارد يلزم المتكلم بظاهر كلامه فيكون حجة عليه، ويكون حجة له أيضا على الآخرين، ولا تسمع منه دعوة الغفلة ونحوها، وكذلك لا تسمع من الآخرين دعوة احتمال للغفلة ونحوها. وهذا معنى أصالة الظهور عند العقلاء، أي أن الظهور هو الحجة عندهم كالنص بإلغاء كل تلك الاحتمالات. الفرق بين النص والظاهر شنو؟ النص ما كان قطعيا في الدلالة على المطلوب، والظاهر ما كان فيه احتمال، ها لكن هالاحتمال مدفوع بمناء العقلاء، العقلاء تبانوا على دفع مثل هذه الاحتمالات ولا يبنون عليها ولا يعتدون بها. لذلك شوف إذا الشخص قال كلاما ظاهرا في معنى وما نصب قرينة على خلافه، فما لحق المخاطب يعتذر بأني ها احتملت أنك تريد خلاف الظاهر، يقبل عذره؟ ما يقبل عذره. كما أن المستمع مخاطب لو امتثل هذا الأمر ما لحق المولى يأخذ، يقول لك شون أخذت لي المعنى الظاهر، أنا أريد خلاف الظاهر، ما لحق يحاسب، قال أن الظواهر حجة وجر العقلاء على الاعتماد عليها. فإذا هذا المنشأ الأول لإرادة خلاف الظاهر مدفوع ببناء العقلاء على أنها الاحتمالات كلها ملغية، ما تحتمل أن المولى أراد خلاف الظاهر لكنه غفل عن نصب قرينة، أو أراد خلاف الظاهر لكنه يريد يوهمني ويورطني. هذا خلف الحكمة من جعل الألفاظ، الحكمة من جعل الألفاظ وعلمه البيان عن شنو؟ عن تفهم وتفهيم من الطرفين. فإذا أنت تقول كلاما وما تنصب قرينة عليه وتريد خلاف الظاهر تتوهمني، هذا خلف الحكمة من الوضع. ومن الواضح أنه في هذه الموارد يا موارد، وهو المنشأ الأول اللي أعلم أن المتكلم ما نصب قرينة، لكني أحتمل أنه ما نصب قرينة مو لأنه ما يريد القرينة، وإنما لأنه غفل عن نصب القرينة، أو لأنه يريد يوهمني ويورطني ما يخليني أنزل المراد، أو أنه كان هازلا مو جدية. قال هالموارد كلها لا موقع لأصالة عدم القرينة، لأنها سالمة بانتفاء الموضوع. أنت تقول بحسب الفرض أنك تعلم بعدم نصب قرينة، فبعد شنو تجري أصالة عدم القرينة؟ أنت تقول أنا أدري المتكلم ما نصب قرينة، لكني أحتمل أنه أراد خلاف الظاهر لأنه غفل عن نصب القرينة، فإذا تعترف بأنه ما نصب قرينة، فبعد الشك تجري أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة إنما تجري عند الشك بأن نصب قرينة المتكلم لولا. فالآن أنت بحسب المنشأ الأول هنا أول سطر، يقول أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة، مع العلم والقطع والجزم أنه ما نصب قرينة. كم من يبقى التفر تحتمل أن المتكلم أراد خلاف الله؟ يقول هذا لأن يحتمل أنه غفل عن نصب القرينة. يعني أنا أدري ما نصب قرينة، بس ما نصب قرينة أحتمل مو لأنه ما يريد المعنى الخلاف الظاهر، وإنما غفل عن نصب القرينة. يقول لك شبه المقدار، يعني أنت تقطع بأنه ما نصب قرينة، فبعد وين تجري أصالة عدم القرينة؟ الأصالة إنما تجري مع الشك، وأنت الآن قاطع بأنه ما نصب قرينة، فإذا أصالة عدم القرينة سالبة بانتفاء الموضوع. موضوع للقرينة ماكو، لأنك تقطع أنه ما نصب قرينة، فبعد وين تجري أصالة عدم القرينة؟ فإذا هذا المنشأ الأول لإرادة خلاف الظاهر لا مورد فيه لجريان أصالة عدم القرينة. قال لا موقع لأصالة عدم القرينة، لأن القرينة سالبة بانتفاء الموضوع، ماكو قرينة، لأنه الاحتمال لوجودها بحسب الفرض. أنت تقول مع العلم بعدم نصب القرينة، الاحتمال لوجودها حتى نحتاج إلى نفيها بالآصل، فلا موقع إذن في هذه الصورة للقول برجوع أصالة الظهور إلى هذا الآصل وهو أصالة عدم القرينة اللي هو هذا مسلك الشيخ الأنصاري، ولا مجال للقول برجوعه أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور اللي هو مسلك الشيخ الأخون. القول ليست بصحيح، لأن ماكو شيء عندنا في هالمنشأ الأول اسمه أصالة عدم القرينة، لأن الملخص أن الأصالة إنما تجري عند الشك، والآن أنا ما عندي شك بالقرينة، أنا عندي علم بعدم القرينة، أني أعلم أن المتكلم ما نصب قرينة، لكني أحتمل أنه أراد خلاف الظاهر لغفلته عن نصب القرينة. يبقى المنشأ الثاني وهو اللي المفروض أن يكون مقصودا بالكلام، أن المولى نصب قرينة لكن هالقرينة خفيت علينا ما وصلت إن فهنا، وبعد أصبحت مو سالبة بانتفاء الموضوع. يمكن جريان أصالة عدم القرينة لنفي هذه القرينة المحتملة الثانية. إذن أو قل المنشأ الثاني لاحتمال إرادة خلاف الظاهر، قال أن يحتمل المخاطب إرادة خلاف الظاهر من جهة احتمال نصب قرينة، احتمل أن المولى نصب قرينة لكن خفيت علينا. وطبعا كثير من الكلام كما ترى ناتج من الخلط بين المولى الشرعي والمولى العرفي، وإلا أنت هذا السبب المنشأ الأول. المولى الشرعي يمكن أن تتصور في حقه الغفلة والهزل والأمور، لكنه هذا تدري مرات ننطلق باتجاه معين وننسى احنا وين مثلا، ها، فباعتبار ان حجية الظواهر وبناء عقلاء وسيرة عقلائية والعرب وصلنا لهنا واحنا ما ندري. لا اخو انا بعض اساتذتنا يعني بالبحث كان فعلا ينتقد هاي من سموها انا انطلب ينتقد هاي من الاساتذة، ها، يقول مع الاجب يتوسعون في المناقشة ويخفلون انه التوية يا مولى تتكلمون مولى الشرعي، ها مولى الشرعي شلون في حق على كل يدافع عن نفسي، يقول لك انا دا احكي حتى تصوري الان، انا ما دا اطبقه على المقام الان، بس دا احكي لك بشكل عام عن حجية الظواهر وما الذي يقدح في حجية، انا ما دا اطبق على الظواهر الشرعية حتى تجي تعاتبني على المولى الشرعي، بس كملاحظة عامة كن لازم نلتفت. المنشأ الثاني اذن ان يحتمل ان المتكلم اراد خلاف الظاهر، لكن من نشأ هالاحتمال؟ نشأ من جهتي ان المتكلم قد نصب قرينة لكن هالقرينة خفيت علينا، اما قرينة حالية وتدري القرينة الحالية ما يلتفت الى بس الموجود في مجلس السؤال، او لا افترض قرينة مقالية لكنه شقد كتب تعرضت للضياع او شقد، واكو مشكلة ايضا اخرى وهي ايضا مبتلين بها وهي مشكلة تقطيع الاخبار، صاحب الوسائل وغيره متبعيها خبر بعدة مسائل فيقطع مسألة تتعلق كتاب الصوم يذكره بالصوم، مسألة بكتاب الصلاة بكتاب الصلاة، هل تقطيع الاخبار مرات يضيع علي القرائن، يعني افترض اول فقرة تتعلق بالصلاة فذكر صدر الحديث والفقرة المتعلقة بالصلاة وين بكتاب الصلاة، ثم اقتطع فقرة الصوم ذكره بالصوم، بينما صدر الحديث كان يمكن لو قرأته لكن المقطع مال الصوم كان يفيدك في فهم الحديث. هاي هم فد مشكلة يعني كن الحظر. وإن كان الهامش جزاه الله خير يعني المحقق مال الكتاب يذكر أن الحديث له صدر في كذا، له ذيل في كذا، يأتي ما يدل عليه، تقدم ما يدل عليه ويذكر وين، فيكون واحد لا يخطل عنها يعني. لا بالهامش يقول يأتي ما يدل عليه، يقول كتاب الأطعمة والأشربة باب 7 حديث بالهامش. إيه المحقق تعبان كيف لمو يعيفه بس ما يقول لك وين، يقول لك يأتي ما يدل عليه وين، ايش مدرينا فمتعب نفسه بالهامش. يأتي ما يدل عليه يقول لك كتاب الديات باب كذا حديث كذا، فهي تقطع الاخبار انفد مشكلة، تضيع قراء كثير. فمتي تدرس حديث لا تنظر بس المقطع الامامك، لا اذا كان له بقية ارجع على بقيته، فلعل ها في صدره في ذيله قراء. فشاهدنا اذن احتمل ان المولى اراد خلاف الظاهر من جهة انه نصب قراء، لكن القراء خفيت علينا لاسباب الاخفاء والخفاء الكثيرة. فانه يقول في هذه الصورة صح اوضح في مراد القوم ان يكون موقع للتوهم جريان، فانه في هذه الصورة يكون موقع لتوهم جريان اصالة عدم القرينة، ولكن في الحقيقة انه حتى في هذا المورد ايضا ما تجري اصالة القرينة. ولكن في الحقيقة ان معنى بناء العقلاء على اصالة الظهور كما تقدم انهم يعتبرون الظهور حجة كالنص بإلغاء احتمال الخلاف. يعني أنه فيه كموارد العقلاء عندما يأتيهم نص ويحتملون أن المولى أراد خلاف الظاهر فيجرون أصلا ما خل أجلها السياء أصل الهجرو، فيجرون أصلا ما لإثبات أن الظاهر هذا حجة. هل أصلا يجرونه لنفي ماذا؟ مو لنفي القرينة، كن دقيق، مو لنفي القرينة، وإنما لنفي احتمال خلاف الظاهر. لو كان هالأصل يجرو لنفي القرينة لكان صح وأصالة عدم القرينة. بس هم سألهم أنتوا هذا الأصل اللي تجروه لنفي، يقولون لا. يعني شلون يصير، شلون إن حق أن ننفي القرينة ولعلها موجودة واقعا، ما لنا حق ننفي القرينة، وإنما ننفي احتمال خلاف إرادة خلاف الظاهر. يعني شلون نتجرأ ونجري أصل ننفي بالقرينة، لعل القرينة موجودة أنت مو كيفك تنفيها. شوف فأنت اسأل العقلاء أنه عندما يكون شك بأن المولى أراد الظاهر لو أراد خلاف الظاهر، وكان منشأ الشك أن المولى أخاف نصب قرينة خفيت علينا، بس انت تأخذون بالظاهر وتنفون هذا الاحتمال. يا احتمال تنفونه، احتمال نصب القرينة لو احتمال إرادة خلاف الظاهر. قالوا ننفي احتمال إرادة خلاف الظاهر، مو ننفي احتمال القرينة لأن لعلها موجودة واقعا. أنا شلون يجوز لي أن أنفيها؟ الأصل ما ينفي الأمور الواقعية، الأصل ينفي الأمور الإثباتية الظاهرية الأمامي، ما ينفي الأمور الواقعية، لعل قرينة موجودة في الواقع خلاص. فإذا ندت تنفونه أنت مو القرينة حتى تقول يجري أصالة عدم القرينة، ده أن في احتمال إرادة خلاف الظاهر خلاص، فعلا هم يجري أصالة عدم القرينة. إيه يعني أنه هنحول الكلام إلى شيء آخر، أن القرينة كيف تكون منجزة ومؤثرة، هل وجودها أم وصولها؟ شو تقولوا؟ وصولها. وجودها أنا شو فيني إذا كانت موجودة لكنها ليست واصلة؟ وجودها ما يفيدني، قد تكون موجودة. شوف فأني ما أنفي وجود القرينة، لعلها موجودة، بس وش يفيدني وجود القرينة؟ إنما المؤثر والمنجز وصول القرينة لا وجود القرينة. فإذا شنو علاقتي أنا وأنفي القرينة؟ يعني هي وجدت أو ما وجدت ما تأثر، المؤثر وصولها. فهذا قد يكون ايضا معنى ايضا مفيد. قال ولكن في الحقيقة ان معنى بناء العقلاء انهم يعتبرون الظهور حجة كالنص بإلغاء احتمال الخلاف، مو بإلغاء احتمال وجود القرينة. شوف شغلهم مو على القرينة وعدم القرينة حتى تقول اصالة عدم القرينة. اي احتمال كان. ومن جملة الاحتمالات التي تلغى ان وجدت احتمال نصب القرينة وحكمه حكم احتمال غفلة ونحن. وعليه فالمنفي عند العقلاء هو الاحتمال، لا ان المنفي وجود القرينة الواقعية، لان وجود القرينة الواقعية ليس مهما حتى انفي، المهم وصول القرينة. شوف يقول لان القرينة الواقعية غير الواصلة لا اثر لها في نظر العقلاء ولا تظهر في الظهور حتى يحتاج الى نفيها بالاصل، ما دام ما واصلة اذا ليست بحجة، ماكو حاجة انفيها. لو كان الحجة وجود القرينة فحينما تكون مواصلة انفيها، اما اذا هو الحجية القرينة بوصولها فخلص يا مواصلة لك القرينة فليست حجة عليه، فما احتاج ان انفيها القرينة، ما احتاج ان انفيها بأصالة عدم القرينة، لان هو مجرد عدم وصولها كافي لإلغاء اثرها العملي. خلص. وإذا اتضح ذلك يكون واضحا لدينا أنه ليس العقلاء في هذه الصورة الثانية أيضا أصل يقال له أصالة عدم القرين، لأن ما دام قرينة ما واصلة إليك خلاص إذن القرين ليست بحجة، لأن الحجية مو وجود القرينة وإنما وصول القرينة، فأنت ما دام ما واصل لك قرينة المولى ما يحاسبك عليه، بعد ليش تنفي القرينة بأصالة عدم القرينة. والخلاصة أنه ليس للعقلاء إلا أصل واحد وأصالة الظهور، بعد أن شفت ان احتمال ارادة غير الظاهر له منشأ، وكلا المنشأين شبك ليس مجرى لأصالة عدم القرينة، فاذا ماكو شيء اسمه أصالة عدم القرينة خلاص، فكفونا المؤونة منه اصل منه فرع، ما عندنا أصالة عدم القرينة حتى نفكر على التفكير، وانما عندنا اصل واحد وأصالة الظهور. ومعنى أصالة الظهور يعني بناء العقلاء على نفي احتمال خلاف الظاهر، انني اذا احتملت أن المتكلم أراد خلاف الظاهر نفي الاحتمال هذا هو المسمى بأصالة الظهور. فكل هذه الاحتمالات إن وجدت إذن ملغية في نظر العقلاء، وليس معنى إلغائها إلا اعتبار الظهور حجة كأنه نص لاحتمال معه بالخلاف. الفرق أن النص هو الاحتمال فيه للخلاف تكوينا، والظهور الاحتمال فيه للخلاف تعبدا، وإلا تكوينا باحتمال الخلاف، بس بالتعبد الشرعي ألغى احتمال الخلاف فأصبح نصا بالتعبد، بينما النص لا هو نص بالحقيقة بالتكوين، هذا الفرق. وإلا الظهور هم حجة، يعني من ناحية حكمية هم واحد، لكن من ناحية تكوينية لا، النص هو المبي احتمال للخلاف بينما الظهور. لكن يرجع المصنف كعادتي يقول هذا كله نزاع لفظي وما وراء محصة، وإلا يقول هو الجماعة من قالوا الأصل عدم القرينة هو هذا، يقول عين ما يردوها، يعني مو أنت تسميه نفي احتمال إرادة الخلاف، هاي نفي إرادة احتمال الخلاف يسمونه عدم نصب قرينة، خلاف يقول لفظي. فجناب الشيخ الذي سأل عن الثمرة على مصالحة المصنف كانوا لا ثمرة، وأن مجرد اختلاف بالمسميات. نعم لا بأس بتسمية إلغاء احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة، وإلغاء احتمال القرينة أصالة عدمها، اختلاف بالمسميات. أنت تسميه نفي احتمال الخلاف، نفي احتمال الخلاف شنو؟ يعني نفي احتمال نصب قرينة على الخلاف، هو هذا أصالة عدم القرينة. إيه خلي يقول فإذا مآلهم واحد فلا خلاف، إن شاء الله دائما ماكو خلاف، لا فلا خلاف، المهم لا اختلاف. إيه الاختلاف والخلاف اختلاف بالآراء ما يخالف صحيح، لكن لا خلاف صحيح لا يؤدي الاختلاف إلى الخلاف. فهل المصنف تعبيره جيد، يقول فلا خلاف يعني بس اختلاف خلي أكو، لكن لا يؤدي الاختلاف إلى الخلاف. وهذا مشكلة إذن، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.